أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن دعوة الإطلاق في المطلقات التي ذكرناها في بعض الروايات المطلقة التي ذكر فيها الشيخ على الإطلاق أو الشيخ الكبير أو ذو العطاش وأمثال ذلك، دعوة الإطلاق في هذه الروايات ما ممكن الالتزام به، وذلك لما قلناه من أن المشقة مفترضة في نفس افتراض ماذا؟ في نفس افتراض كون هذا شيخا كبيرا، نوع من المشقة موجودة عادة في الصوم بالنسبة إلى الشيخ الكبير. وهذا معناه أن هذه الروايات تدل على جواز الإفطار لهؤلاء إذا كان الصوم يسبب لهم ماذا؟ مشقة وصعوبة. نعم، لا يمكن إثبات أنه اختصاص بما يعني اختصاص الجواز بخصوص ما إذا كان يسبب مشقة شديدة، لأنه المشقة الشديدة ليست مفترضة في نفس افتراض ماذا؟ الشيخ الكبير. مو واضح أنه مفترضة في نفس افتراض الشيخ الكبير. الشيء الواضح أنه هو أنه صومه فيه مشقة، فهذا مفترض في نفس افتراض كون الشيخ كبير، ولذا هي ما بها إطلاق يشمل غيرها، لكن هي تدل على ماذا؟ على اختصاص جواز الإفطار في هذه الصورة، في صورة ماذا كان يسبب مشقة وكلفة. ولذا هذا المقام يختلف عن المريض الذي تقدم الحديث عنه سابقا. هناك وردت روايات تقيد بالضعف إذا كان الصوم مضعف له، وهذا مثلا إذا التزمنا به وتقدم أنه لا يبعد الالتزام به، هذا يثبت حينئذ جواز الإفطار للمريض بمجرد الضعف المتعارف الحاصل لمعظم الصائمين. هذا الضعف الذي يحصل لكل صائم عادة هذا في المريض يوجب الإفطار، يجوز الإفطار، في غيره لا يجوز الإفطار، وإنما يتحمل هذا الضعف. هناك ما التزمنا بالمشقة، ليش؟ لأنه ليس لا يفترض في المريض ماذا؟ أن الصوم يكون بالنسبة إليه شنو؟ مشقة. ما كويتش ملازمة، قد يكون مشقة وقد لا يكون مشقة. ليس كل مريض الصوم فيه مشقة بالنسبة إليه، بخلاف الكبير، الكبير الصوم بالنسبة إليه فيه مشقة، ولذا نقول بأن المشقة مفترضة في نفس افتراض الشيخ الكبير، لكنها ليس مفترضة في نفس افتراض المريض. قد يكون الإنسان مريضا والصوم ليس مشقة عليه، بل قد يكون صحة له في بعض الأحيان. ولذا الروايات قيدت بماذا كان مضعفا. إذا كان الصوم يضعفه كما يضعف غيره، هذا بالنسبة إليه يكون ماذا؟ يجوز له ماذا؟ الإفطار. زين، على كل حال هذا الذي نقوله من أنه يظهر من الروايات أن الشيخ الكبير جاز له الإفطار عندما يكون الصوم بالنسبة إليه فيه كلفة، فيه مشقة، هذا يمكن الالتزام به. لكن هذا هل يدفع الإشكال المتقدم؟ الظاهر أنه ما يدفع الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم كان هو أنه أكو منافات بين الوجه الثالث أو ما يقتضيه الوجه الثالث وبين الروايات. يبقى هذا الإشكال على حال. ما يقتضيه الوجه الثالث هو ماذا؟ تخصيص اختصاص جواز الإفطار بصورة المشقة الشديدة. مو الوجه الثالث هكذا يقتضي، يعني فسرنا الآية بماذا؟ فسرنا الآية بماذا؟ بالمشقة الشديدة بالبيان السابق، مناسب قرينة المقابلة، قرينة المناسبة، أن المقصود على الذين يطيقونه، هش قلنا؟ لأن المقصود بها المشقة الشديدة. فيختص جواز الإفطار والفداء بصورة المشقة شنو شديدة. الروايات تقول له أن جواز الإفطار ثابت في دائرة أوسع من المشقة الشديدة مطلق المشقة الشيخ الكبير والحامل وإلى آخره. إذا كان الصوم بالنسبة إليهم يشك فيه مشقة يجوز لهم الإفطار وإن لم تكن المشقة شديدة. ولذا تكون هناك منافات بينهما. للتخلص من هذه المنافات بين مفاد الروايات وبين الوجه الثالث في تفسير الآية إذا بنينا عليه قد يقال بأنه لا إطلاق في الروايات. نمنع الإطلاق في الروايات، نمنع وجود إطلاق في الروايات بلحاظ المشقة الشديدة. الروايات تقول إذا كان الصوم فيه مشقة يجوز الإفطار وإن هذا الإطلاق وإن لم يكن فيه مشقة شنو شديدة. الجواب عن رفع المنافاة يكون بمنع وجود مثل هذا الإطلاق في هذه الروايات بنكتة أو بدعوى أن هذه الروايات كلها ناظرة إلى الآية الشريفة وكأنها في مقام تفسير الآية الشريفة. حتى الآيات التي الروايات التي لم تذكر فيها الآية حتى الروايات التي لم تذكر فيها الآية يدعى بأنها هي ناظرة إلى الآية وهي في مقام تفسير الآية. حينئذ يقال بأننا إذا قطعنا وكان عندنا أمر واضح أنه على الذين يطيقونه في الآية الشريفة يراد به شنو من يقدر على الصوم مع مشقة شديدة وأن جواز الإفطار والفداء يختص بهذه الحالة حالة المشقة الشديدة. قطعنا بذلك، استوضحنا هذا المطلب من الآية. والروايات التي تكون ناظرة إلى الآية وفي مقام تفسير الآية لا يمتنع أن يكون فيها إطلاق يشمل ما هو أوسع من ماذا ما هو أوسع من مفاد الآية، يعني هي في مقام تفسير الآية ونحن قاطعون بماذا بحسب الفرض بأنه ماذا بأن مفاد الآية هو مقيد بماذا بالمشقة الشديدة. تجي الرواية تثبت لا مو المشقة الشديدة مطلق المشقة ولو كان فيه نوع من المشقة يكفي في جواز الإفطار. هذا لابد من منعه هذا الإطلاق. ليش؟ لأن الروايات ناظرة إلى الآية في مقام تفسير الآية فحينئذ يمنع هذا الإطلاق إلا أن يدعى هذه الدعوة. لكن هذه الدعوة يعني عهدتها على مدعية. شلون نثبت بأن الروايات كلها ناظرة إلى من الآية الشريفة؟ الروايات اللي بها الآية الشريفة نقول هي مفسرة الآية ناظرة إلى وعرات ما لها علاقة بالآية، يعني ما تعرض الآية حتى ما مستخدمة كلمة الإطاقة ويطيقون ما له علاقة. بعض الرواية قلناها ما له علاقة، يعني هي لا يبدو أنها هي في مقام تفسير الآية. فإثبات أن كل الروايات الواردة في المقام هي ناظرة إلى الآية وفي مقام تفسير الآية هذا من الصعوبة مكان إثباتها. مضافا إلى أنه إحنا من نجيب القطع بأن مفاد الآية هو هذا حتى نقول أن الروايات الناظرة إلى الآية نمنع من إطلاقها لدائرة أوسع مما تدل عليه شنو الآية الشريفة. إحنا ما عندنا قطع بأن مفاد الآية عن الوجه الثالث حتى لو قبلنا لا يورث القطع بأن مفاد الآية هو شنو هو هذا الذي قيل وهو شنو وهو أنه مختص جواز الإفطار والفداء بصورة المشقة الشديدة. القطع بذلك بحيث نقول أنه الروايات نمنع من إطلاقها على هذا الأساس هذا شيء لا يخلو من صعوبة. المهم أن هذا هذه هي الوجوه التي ذكرت للتخلص من الإشكال المتقدم. ويتعين الأخذ بالوجه الثاني إذا تمت الرواية الدالة عليه سندان، وهي رواية أبي ابن بكير اللي يقول فإنه ظاهر يقول أن المقصود بالآية هو الذين كانوا يطيقونه ثم عرض عليهم الكبر أو العفاش أو غيره، الذي كانوا يطيقونه للتخلص من الإشكال اللي ذكر سابقا، وهو أن الطاقة المراد بها مطلق القدرة على الشيء، مطلق القدرة على الشيء أو القدرة مع الشيء من المشقة، حينئذ يلزم أن نقول أن القادر على الصوم يجب عليه الفداء، فيثبت وجوب الفداء لجميع المكلفين. وهذا ما لا هذا ما لا يمكن التزام به، أو لا أنه وجوب الفداء يثبت لمن يكون قادر على الصوم مع شيء من المشقة. وهذا معناه أن معظم المكلفين يجب عليهم شنو الفداء. ليش؟ لأن معظم المكلفين هم قادرون على الصوم مع شيء من المشقة، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. الوجه الثاني هو إذا تمت الرواية سندا هو أحسن الوجوه، يعني يمكن الالتزام به، لأن نقول أن الآية لا، الآية مثل يقول أن الذي يطيق الصوم يجب عليه الفداء، أو يطيق الصوم بمشقة يجب عليه الفداء، وإنما الآية تريد أن تقول أن الشخص الذي كان يطيق الصوم وقادر على الصوم، كان قادر على الصوم ثم عرض عليه ما يمنعه من هذه القدرة، حينئذ هذا يجب عليه، ماذا يجب عليه؟ الفداء. فيختص وجوب الفداء ببعض أفراد المكلفين، وأما عامة المكلفين الذين الآن هم يطيقون الصوم هذا يكونون مشمولين بصدر الآية الشريفة اللي تقول ومن شهد منكم الشهر شنا فليصوم. فيرتفع الإشكال حينئذ، واضح. لكن هذا مرتبط بصحة سند الرواية. في الدرس السابق قلنا بأنه يمكن الالتزام بصحة سند الرواية باعتبار أنه النقل الصحيح لرواية الشيخ الصدوق هي أنه سئل، وفي روايته هيك موجود بالفقيه وغير الفقيه أيضا، وفي روايته بناء على نقل صاحب الوسائل فالإسناد بالرواية واضح، لأن صاحب الوسائل يقول أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، هو سأل أبا عبد الله، إسناد الرواية مسندة ما بها أي رسالة، والطريق صحيح إلى ابن بكير. لكن الموجود بالفقيه قلنا شيء آخر، هو سئل، وفي رواية ابن بكير أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام فأجاب بكذا، سئل. قد واحد هذا يقول بأنها مرسلة مو مسندة، احنا الدرس السابق قلنا بأنه لا، يعني مقتضى الظهور الأولي للرواية هو أنه يشهد، ابن بكير يشهد بأن الإمام سئل وأنه أجاب بكذا، أجاب بكذا، فإذا هو ينقل الجواب مباشرة عن الإمام، سمع الإمام، هو كان جالسا في مجلس وسمع شخصا يسأل الإمام عليه السلام وأن الإمام أجابه بكذا، هذا هو يحدثنا به. صحيح ما ذكر السائل، لكن مو مهم أن يذكر السائل، المهم أن ينقل لنا مباشرة جواب الإمام عليه السلام. الظهور الأول للعبارة هو هذا، وهذا معناه أن الرواية شنو؟ مسندة. هذا معناه أن الرواية مسندة، لأنه ينقل جواب الإمام مباشرة عن الإمام، سمع الإمام يقول ذلك، فالرواية تكون معتبرة سندا بناء على هذا. قد واحد يقول بأنه هذا اللي يقوله صحيح في الظهور، لكنه أقع احتمال أنه لا، هو ما سمع الإمام مباشرة، فد واحد جليل يلا بأن سألت الإمام كذا فقال لي كذا، يجي ابن بكير من يحدثنا شي يقول سئل الإمام كذا فقال شنو كذا. هذا الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر كما قلنا، خلاف الظاهر، لكن قد واحد يأيد بماذا؟ يأيد بمرسلة الشيخ الكليني، يعني الشيخ الكليني يروي نفس الرواية عن ابن بكير عن بعض أصحابنا. إذا هاي ضمناها هذه الرواية يمكن أن تكون قرينة مثلا على رفع اليد عن الظهور الأولي في رواية الشيخ الصدوق، وحملها على أنه ابن بكير مو هو سمع الإمام، وإنما هو هذا اللي قال في رواية الكليني ينقل عن بعض أصحابنا أنه سأل الإمام وأن الإمام أجاب بكذا، لكن هو تجاوز خلينا نقول بيش الشيء من المسامحة. ما يصير أن يجي يقول بأنه سئل الإمام كذا وأجاب بكذا، وإنما الدقة في الناقل والأمانة في الناقل ينبغي أن تقول في حال شيء يقول نقل لي فلان أنه سأل الإمام كذا وأجابه بكذا، كما هو المتعارف المفروض يقول، مو أنه هو هكذا يقول بأن سئل الإمام كذا فأجاب بكذا. هذا يعني فيه نوع من التجاوز، على تقدير أن تكون الرواية السابقة قرينة على ماذا؟ قرينة على أنه هناك إرسال أيضا في رواية الشيخ الصدوق، هذا احتمال موجود أيضا بالرواية، ولله يعني ماكو فد وثوق في ماذا في صحة سند الرواية لأجل هذا الاحتمال. زين، إذا لم يتم هذا الثاني حينئذ يتم الثالث، يعني نلتجئ إلى الثالث، الوجه الثالث اللي كان يقول بأنه الآية مخصوصة بصورة المشقة الشديدة باعتبار مناسبة، وهذا الكلام اللي تقدم سابقا. هذا الوجه الثالث إذا بنينا عليه هذا يقتضي ماذا؟ اختصاص الحكم بصورة المشقة الشديدة، لكن نحن نحتاج إلى 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 دليل لإثبات جواز الإفطار في صورة المشقة الشديدة والحرج. أدلتنا في الحرج هي تكفي، مو أدلتنا في الحرج تكفي لرفع وجوب الصوم وجواز الإفطار عندما نفترض ماذا؟ بأنه فيه حرج شديد ومشقة شديدة على هؤلاء، هذا ما يحتاج إلى دليل خاص، أدلتنا في الحرج تكفي لرفع وجوب الصوم وإثبات جواز الإفطار. نعم، في إثبات التكفير نحتاج إلى شنو؟ إلى دليل خاص لوضوح أن أدلتنا في الحسر والحرج ما بها قابلية أن تثبت بعد أن تنفي وجوب الصوم وتثبت جواز الإفطار، أن تثبت ماذا؟ وجوب شنو؟ دفع الكفارة والفدية، ما يمكن أن يستفاد من هذا. ولذا في الحكم الثاني نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل خاص الذي يمكن أن يقال كنتيجة من هذا البحث كله. اللي يريد نقوله هو هذا، بأنه إحنا لما نجي نتحدث عن الآية الشريفة نريد نحدد معناها، شنو المقصود بها، شنو غرضنا من هذا. لو فرضنا أننا استفدنا من الآية معنى أوسع من الروايات، يعني شنو أوسع من الروايات؟ بمعنى أن الآية تثبت جواز الإفطار ووجوب الفداء لمعنى هو أوسع من المصاديق الخمسة اللي ذكرتها الروايات، أوسع من الأصناف الخمسة، أوسع من الشيخ والشيخة والحامل والكذا والكذا. لو فرضنا تهنا إلى هاي النتيجة، إحنا نقدر نقول بأنه نضيف للأصناف الخمسة صنف سادس؟ أكو هيك إمكانية لو ما أكو هيك إمكانية؟ الظاهر أنه ما أكو هيك إمكانية، لأن هذا خلاف الإجماع، هذا مما لا يمكن الالتزام به، أن إحنا نجي نضيف الشيء خامس سادس غير هاي الأصناف الخمسة. ما أحد من الفقهاء ذكر ماذا؟ ذكر هذا الاحتمال، قضية مخصوصة بهؤلاء الخمسة، الشيخ والشيخة وذو العطاف والحامل المقرب والمرضعة القليقة القليلة اللبان، هؤلاء هم الذين يثبت لهم هذا الحكم فقط. فإذا البحث عن معنى الآية وأنه معنى الآية ماذا هو ماذا يراد به، ليس الغرض منه في الحقيقة هو أنه على تقدير أن يثبت معنى للآية، هو أوسع من هذه الأصناف الخمسة، أنه يمكن إثبات هذه الأحكام بصنف سادس غير مذكور بالروايات، بل يجب أن نقتصر على هذه الأصناف الخمسة فقط ليس إلا. البحث الذي يقع في هذه الأصناف الخمسة هو هذا، بعد الفراغ عن ماذا؟ عن ضرورة الاقتصار على هذه الأصناف الخمسة، البحث الذي يقع وينبغي أن يقع هو هذا، أنه هل تثبت هذه الأحكام لهؤلاء الأصناف الخمسة مطلقين بمجرد أن يتعنون بأحد هذه العناوين يثبت له جواز الإفطار ووجوب دفع الفداء، أو لا أن هذه ثبوت هذه الأحكام له مقيدة بقيد مشروطة بالشرط، وما هو ذلك الشرط؟ هذا الكلام واضح اللي أقوله، كلام أن الشيخ بمجرد أن يصدق عنوان الشيخ على شخصين هذا يجوز له الإفطار وينتقل له الفداء أو لا، مو شيء مطلق أن يجوز، لابد أن يعني يكون هناك شيء، إما أن يسبب له الصوم الضعف كما في بعض الرواية، أو يسبب له المشقة، أو يسبب له المشقة شنو شديدة كما قيل، هذا هو البحث المهم في المقام. فهذا على ضوء الروايات نقدر نحسمه، على ضوء الروايات نقدر نحسمه، ليش؟ لأنه قلنا بأنه الروايات على طوائف، له أكو طائفة مطلقة موشينا ورد فيها عنوان الشيخ وذي العطاش صحيحتها ابن مسلم رجال خطر، أكو روايات بها الضعف، بها الضعف، وقلنا بأن هاي الروايات لا تصلح لتقييد شنو؟ لتقييد الإطلاق، مو ليش؟ لأنه ما لها مفهوم، القائل ذكر في كلام السائل، فهي لا تصلح لتقييد الإطلاق الموجود في تلك الروايات. زين، لكن قلنا أيضا بأنه هذا مو معناه أن تلك الروايات مطلقة، ليش؟ لأنه في نفس افتراض الشيخ الكبير وذو العطاش افترض ماذا؟ افترض الضعف، بل احنا ندعي أكثر من هذا، افترضت المشقة والكلفة، لكن لم تفترض المشقة شنو؟ شديدة، لم تفترض المشقة ماذا؟ الشديدة. هذه الروايات إذن ينبغي حملها على ماذا؟ على جواز الإفطار في صورة المشقة والكلفة، فضلا عن ما في صورة المشقة والكلفة نعملها على زين، بل نثبت جواز الإفطار ووجوب الفداء حتى في صورة الضعف، ليش؟ تمسكا بالروايات التي ورد فيها الضعف، لأن هذه الروايات وإن لم تكن صالحة لتقييد المطلقات لكن هي بلا إشكال تثبت ماذا؟ تثبت جواز الإفطار مع شنو؟ مع هو يقول له، يقول الشيخ يضعف عن الصوم، يقول له يجب عليه شنو؟ الإفطار، شنو مضمون الرواية ماذا؟ يجب عليه الإفطار ويدفع شنو؟ يتصدق عن كل يوم بمد، يتصدق عن كل يوم بماذا؟ بمد. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه في صورة ماذا كان الصوم لهؤلاء يسبب الضعف، وخصوصا إذا قلنا أن المراد بالضعف هو الضعف المتعارف حصوله لباقي الصائمين، يعني مو ضعف خاص يختص بالمريض، لا، هذا الضعف المتعارف حصوله للإنسان العادي عندما يصوم، هذا في حق الشيخ الكبير يوجب شنو؟ يجوز الإفطار، يجوز الإفطار. إذن الشيخ الكبير يجوز له الإفطار إذا كان الصوم يسبب له حالة الضعف العادية، ويجوز له الإفطار أيضا بشكل أوضح إذا كان فيه مشقة، فضلا عن أن يكون فيه مشقة شنو؟ شديدة. وبالتالي نقدر نعبر عن هذا كله بماذا؟ بأن الشيخ بمجرد أن يصدر عليه أنه شيخ كبير يجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار، لأنه حتما يكون هذا يوجب له الصوم، يوجب له شنو؟ الضعف، يوجب له الضعف العادي الذي يحصل لباقي الناس، وهذا يكون موجبا لجواز الإفطار. سافتهمنا الآية شنو المقصود فيها؟ ما افتهمنا الآية المقصود فيها شيء آخر. بالنتيجة على ضوء الروايات يمكن حسم هذه القضية بهذا الشكل الذي قلناه، وخصوصا أن بعض الروايات هو ناظر الآية ومفتفر. بعض الروايات أكيد ناظر الآية وفي مقام تفسير الآية، فقد يستفاد من هذا أن الآية الشريفة أيضا هي تريد هذا المعنى. هذا الذي يمكن أن نقوله في محل الكلام، وبعد ذلك ننتقل إلى كلام الماتن. أكم أجاب بعد نقرأ العبارة مع تسجيل الماتن. يقول وردت الرخصة في فصلا، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب، بل قد يجب. قلنا هذا ظاهرها ماذا؟ أن الإفطار ليس واجب، قد يجب في بعض الحالات، مو أن الإفطار ليس واجب، قد يجب. شو وقت يجب؟ إذا مثلا لزم منه الضرر المحرم، ضرر البليغ كذا كذا واللي هو محرم، حينئذ يجب عليه إفطار ولا يجوز له الصوم. أما في غير هذه الحالة يجوز له الصوم، والصوم يكون مشروعا في حقه، ويكون هو مخير بين أن يصوم، وإذا صام يكون مجزيا، وبين ماذا؟ وبين أن يفطر، فيجب عليه دفع الفطر. وهذا هو الصحيح كما قلنا، خلافا لآخرين الذين يقولون بتعين الإفطار عليه وأن الصوم غير مشروع في حقه، بل قد يجب. الأول والثاني لأشخاص المقال، وردت الرخصة لأشخاص الأول والثاني الشيخ والشيخة، إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجا ومشقة. واضح أنه ثبت هذا الحكم في الشيخ والشيخة في حالتين. حالة الأولى حالة التعذر، الحالة الثانية حالة الحرج والمشقة. ويفهم من هذا الكلام فيجوز لهم الإفطار. شوف يجوز لهم الإفطار في هذه الحالة، في هاتين الحالتين، إما أن يتعذر عليهم الصوم أو يكون فيه حرج بالنسبة إليهم. ماذا لم يكن فيه حرج؟ ها؟ لم يكن فيه حرج، لا يثبت لهم هذا الحكم، هو جواز الإفطار. هذا رأيه هو سيد ماتن هكذا ظاهر عبارته هذه، لكن يظهر من باقي عبارات أنه ما يقيد بالحرج. الحرج اللي هو يعبر عنه بالمشقة الشديدة، ما يقيد بالحرج، يقيد بالمشقة، مشقة غير مشقة شديدة. يعني بعدين في ذي الكلام يقول لكن يجب عليهما شيخ والشيخة في صورة المشقة، بل في صورة التعذر أيضا التكفير. إذا الحكم الثاني هو التكفير، لكن هناك ذكر عطف على العجز شنو؟ المشقة، مو المشقة الشديدة. هناك ذكر الحرج، إلا ما ذكر المشقة. هذا كأنه يعني قد يجعل عبارة غامضة أنه بالضبط شنو، مو معنى رأي شنو، أن المشقة الشديدة فقط يثبت فيها هذا الحكم أو لا مطلق المشقة. احنا اللي قلنا لا مطلق المشقة، مطلق المشقة يثبت فيها هذا الحكم. يبقى مسألة التعذر والعجز الكامل عن ماذا؟ عن الصوم. يجب عليهما عبارة لكن يجب عليهما أصل جواز الإفطار، عدم وجوب الصوم في صورة العجز وفي صورة الحرج. واضحة أول ما تخلنا بالبحث بيناه، قلنا الأول في صورة العجز يدل عليه استحالة التكليف بما لا يطاع، عقل يحكم بذلك. الثاني تدل عليه أدلة نفي العسر والحرج فضلا عن الروايات اللي يمكن الاستدلال بها أيضا. إذن واضح جواز الإفطار في هاتين الصورتين، وإنما الكلام في التكفير، شنو الدليل على التكفير في هاتين الصورتين بالنسبة إلى أصل وجوب الفداء عليهما على الشيخ والشيخة. الظاهر أنه هو المعروف والمشهور شهرة عظيمة كما ذكروا، المخالف ليس هو إلا أبو الصلاح الحلبي، نسب إليه القول بالاستحباب، استحباب الفدية الشيخ والشيخة في سورة العجز في سورة الحرج كما يقول الماتن، يستحب لهم الفداء، يفطر ولا يجب عليه الفداء وإنما يستحب لهم الفداء. استدل لأبو الصلاح الحلبي برواية، طبعا الروايات باقي الروايات لها ظهور في الوجوب، يقول تتصدق يتصدق بمدة من الطعام، وظاهر هذا ماذا؟ وجوب الفدية، وجوب التصدق، كما أن الآية الشريفة أيضا ظاهرها ماذا؟ وجوب الفدية، بل تعين الفدية، لكن احنا اختلفنا ويا الرأي الآخر، الرأي الآخر يقول يتعين عليه الفدية فقط، احنا قلنا لا، يتعين عليه الفدية على تقدير ترك الصوم فهو بالخيار، لكن إذا ترك الصوم تتعين عليه الفدية. الرواية التي يستدل بها للاستحباب اللي هو رواية الصلاح الحلبي هي رواية الكرخي المروية في الباب 15 الحديث العاشر، يرويه الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه أو لضعف به، ولا يمكنه الركوع والسجود، يعني يتكلم عن مراحلة العجز ولا يستطيع الركوع والسجود، فقال: ليومع برأسه إيماء، إلى أن قال: فقلت: فالصيام؟ قال: إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كانت له مقدرة فصدقت مدمن طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شيء على هذه الرواية. سر رواية من قوله أحب إلي قيل بأنه يستفاد شنو؟ استحباب دفع الفدية، فإن كانت له مقدرة فصدقة تمد من طعام كل يوم بدل كل يوم أحب إلي، هذا أحب إلي، فيفهم من ذلك ماذا؟ استحباب دفع شنو؟ دفع صدقة تمد من كل يوم. هكذا استفيد من هذا عليك، لكن هذه الرواية إشكال سندي أكو بيها باعتبار أن هذا الكرخي مجهول أن لم تثبت وثاقته، بل حتى الطيالسي أيضا مو واضح وثاقته، مجهول وغير واضح وثاقته جبار، لكن الكرخي أكيد هو لم تثبت وثاقته، فالرواية ظاهرة أنها غير تامة سندا. دلالة أيضا يمكن تشكيك في دلالة قوله أحب على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه يعني بالنتيجة الإمام يستطيع أن يقول بأنه أطاعة الأوامر أحب إلي من معصية الأوامر، يمكن أن يقول ذلك أو لا. قال: فإن كان فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، يعني من في هذا وجوب التصدق بمد من كل يوم، يجب عليه ذلك، وهذا أحب إليه، بمعنى أن الطاعة أحب إليه من الشنا من العصيان. يمكن تفسير بهذا كما ذكر سيد الخوري هذا المعنى، إذن يمكن تفسير بهذا التفسير أنه أحب إليه من العصيان. صدقة مد عن كل يومين، هذا أحب إليه من أن لا يدفع ويعصي. والطاعة بالنسبة إليه بلا إشكالية أحب إليه من ماذا؟ من العصيان. على كل حال رواه الأرثام سندا، قول مخالف متفق عليه تقريبا، من أنه الشيخ والشيخ يجب عليهما ماذا؟ الفداء.